بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإثبات الصفات، وأن الواجب في نصوص الصفات هو الإيمان بها والتصديق، ولا يجوز ردها. نعيد الكلام من أوله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. وقد سبق كلام على نفي الكيفية، وأن المراد بذلك نفي علمنا بالكيفية. الصفات لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. وأما قوله ولا معنى، فالذي يظهر أن مقصوده بذلك ولا معنى، أي كالمعنى الذي يذكره معطلة الصفات من الجهمية، فإنهم يصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى لا تدل عليها. فالمقصود ولا معنى، أي على هذا المعنى الذي ذكروه وهو معنى محرف، يصرفون الألفاظ من المعاني الراجحة إلى المعاني المرجوحة غير ما دليل ولا قرينة. أو يقال مقصود بذلك لا نخوض في المعنى بغير علم، لا نخوض في المعنى بغير علم، وإلا فإن صفات الله عز وجل معلومة المعنى، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات معلومة المعنى وليست مجهولة المعنى. فيكون المراد هذا، أي الخوض في المعاني بغير علم. ولا يوجد شيء في نصوص الكتاب والسنة غير معلوم المعنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله، لا نرد عليه، لا نرد حديثه لا الواردة في الصفات ولا غيرها، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. لا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه، أي لا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فإن أسماء الله عز وجل وصفات الله توقيفية، أي متوقفة على الدليل، فلا يتجاوز ما جاء في الأدلة. فلا نثبت لله عز وجل صفة لم يثبتها لنفسه، ولا نثبت له سبحانه وتعالى اسما لم يثبته لنفسه، بل نتوقف عند الدليل الشرعي لا نتجاوز ذلك. وقوله رحمه الله تعالى بلا حد ولا غاية، المراد بذلك نفي الإحاطة، أي لا يمكن للخلق أن يحدوا صفات الله عز وجل، بمعنى أنهم يحيطون بها علما، يحيطون بها علما. فبلا حد ولا غاية، ولا يمكن أيضا أن يصلوا إلى غاياتها، وإنما يعرفون معانيها على ما يظهر لهم من النصوص بمقتضى اللغة العربية من غير أن يمثلوا صفات الله بصفات خلقه، وكذلك أيضا يتوقفون فيما يتعلق بالكيفية، فإن الكيفية غير معلومة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، نفى به إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفونه على ما هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفات. هذا المقصود بلا حد ولا غاية، أي أن العقول لا يمكن أن تحيط بصفات الله عز وجل، كما قال الشافعي في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به خلقه. ولهذا قال أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية، وهذا صح القولين في تفسير الإدراك. نقل هذه الفائدة الشيخ الشميري في تعليقه. والشاهد المقصود بقوله بلا حد ولا غاية نفي الإحاطة بأسماء الله وصفاته، أي إحاطة الخلق بذلك. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس كمثله شيء نفي للتمثيل، هو السميع البصير إثبات للصفات، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن الله جمع بين الإثبات ونفي التمثيل. قال: ونقول كما قال، أي كما قال الله في كتابه وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، أي الذين يرومون ويطلبون وصفه بغير ما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكن أن يبلغوا ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. كذلك أيضا لا يمكن أن يحيطوا بصفاته جميعها، فإن صفات الله عز وجل لا حصر لها، كما أن أسماءه لا حصر لها، غير محصورة بعدد معين أي معلوم لنا. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الفرق بين المحكم والمتشابه، والجمع بين الآيات الواصفة للقرآن بالإحكام العام وواصفة له بالتشابه العام، وكذلك الإحكام النسبي والتشابه النسبي، سيأتي الكلام عليه. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني إذا شنع علينا أهل التعطيل بإثباتنا للصفات لا يعني ذلك أننا ننفي الصفات بسبب تشنيعهم، فإنهم يشنعون على أهل السنة ويلقبونهم بالألقاب القبيحة للتنفير عن إثبات الصفات، فربما لقبوهم بالمجسمة أو بالمشبهة أو بالحشوية أو غير ذلك من الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها للسنة لقصد تنفير الناس عن الإثبات. ولا نتعدى القرآن والحديث، أي لا نتجاوز ذلك، بل نتوقف عند الأدلة الشرعية، ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، لا نعلم كيفية الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لا نعلم ذلك إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيفيات. قال: وتثبيت القرآن، يعني لا يتجاوز ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو المقصود، مع أن هذا الأثر يذكر المحقق هنا أنه ضعيف. قال ضعيف رواه الخلال في السنة كما في دار تعارض العقل والنقل ومختصر الصواعق من طريق علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم فذكره. وعلي بن عيسى هو ابن الوليد لم أجد له ترجمة. وحنبل هو ابن إسحاق قال عنه الذهبي في السير له مسائل كثيرة عن أحمد يتفرد ويغرب. وهذا والله أعلم تفرداتي وغرائبي لأنه مخالف لما تواتر عن أحمد من إثبات الصفات ومعانيها بدون تفويض. كلام جميل. فوقع في النفس شيء من هذا الأثر المعزو إلى الإمام أحمد من قوله ولا معنى، لأن هذا اللفظ ظاهره يتوافق مع مذهب أهل التفويض. وفي النفس من ثبوت هذا عن إمام أحمد شيء، لأن الإمام أحمد إمام سنة، إمام من أئمة السنة يثبت الصفات وليس من المفوضة. قال وهذا والله أعلم من تفرداته وغرائبه لأنه مخالف لما تواتر عن أحمد من إثبات الصفات ومعانيها بدون تفويض. وظاهر هذا الكلام لا كيف ولا معنى التفويض، مع أنه لو ثبت عن الإمام أحمد فقد فسرها أهل العلم منهم شيخ الإسلام في دار التعارض فقال أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا، يعني معاني محرفة كالمعاني التي يذكرها الجهمية، يعني هذا لو ثبتت لكنها لم تثبت. قال ويؤيد ذلك أن اللالكي شرح أصول اعتقاد أهل السنة نقل هذا عن حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله بن حنبل فذكر نحوه ولم يقل لا كيف ولا معنى، وإنما قال بلا كيف ولا حد. وهذا اللفظ فيه تفويض للكيف فقط وليس فيه تفويض المعنى، يعني بلا كيف ولا حد، وهو الموافق لما تواتر عن أحمد وعامة السلف. وكذلك أيضا نقل هذا الأثر عن حنبل بن أبي يعلى طبقات الحنابلة وليس فيه لا كيف ولا معنى. وذكر مثالا آخر يدل على إغراب حنبل في رواياته عن الإمام أحمد قال ومن الأمثلة على غرائبه على غرائب حنبل وأغلاطه أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال معارضا لهم في المحنة في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال قيل إنما يأتي أمره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى هكذا نقل حنبل ولم ينقل هذا غيره. هذا تأويل للصفة، قوله إنما يأتي أمره يا ربه إلا أن يأتيهم الله، يا إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. ومعطلة هذه الصفة يقولون يأتي أمره، تأتي ملائكته. فحنبل ينقل عن أحمد أنه قال قيل إنما يأتي أمره، هذا تأويل، هذا تأويل للصفة صفة الإتيان. ومثل هذا الإمام أحمد بعيد عنه كل البعد. قال شيخ الإسلام ولم ينقل هذا غيره، هكذا نقل حنبل ولم ينقل هذا غيره من نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي والمروذي وغيره. فاختلف أصحاب أحمد في ذلك، ومنهم من قال غلط حنبل ولم يقل أحمد هذا، وقالوا حنبل له غلطات معروفة وهذا منها. وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلة إلى أن قال ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبين أنه لا يقول إن الرب يجي ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك. أي نعم. كلام لا مزيد عليه. وفي بيان أن هذا الأثر المنقول عن الإمام أحمد لا يصح عنه، لا يصح عنه، ومما يدل على نكارته قوله ولا معنى. فالإمام أحمد من مثبتة الصفات وليس من المفوضة، فهذا من أوهام حنبل أو من دونه. وقد غلط حنبل في روايات عن الإمام أحمد غلطوا فيها أهل العلم، فهذا منها. إلى هنا والحمد لله.